فيا أيها الإخوة الكرام، يقول سيدي ومولاي العارف بالله سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وجزاه الله عنا وعن الأمة خير الجزاء، أهمية التصوف. قلنا في دروس ماضية لولا أن هذا المصطلح موجود من القرن الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن إلغاؤه، لو لم يكن هذا للغينا كلمة التصوف، ولكن أمر مستحيل وألف مستحيل أن تلغى كلمة التصوف في مشارق الأرض وفي مغاربها، لأن هذا مصطلح من القرن الثاني من هجرة النبي الأعظم سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. طبعا المقصود من تعلم علم التصوف والسلوك على يد المرشدين العارفين بالله عز وجل أن نخلص هذا القلب من التعلقات بالمكونات، لأنه ما أذى هذا القلب إلا التعلق بالمكونات، وربنا عز وجل جعل هذا القلب للمكون وليس للمكونات، جعل هذا القلب للخالق وليس للمخلوقات، جعل هذا القلب للموجد وليس للموجودات. فلذلك عندما انغمس الناس في الحياة الدنيا وأحبوا العاجلة وآثروها على الآجلة، ربي عز وجل هيأ رجالا حملوا التزكية من حضرة النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبدأوا يعالجون الناس في تخليص بواطنهم لله عز وجل من أجل أي شيء، حتى تحفهم العناية الإلهية حيثما توجهوا وأينما ساروا وأينما حلوا وأينما نزلوا، يندرج هؤلاء تحت قول الله عز وجل: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه ذكر لنا أدلة من الكتاب والسنة بأنه ينبغي علينا أن نتخلى قبل أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة، أن نتخلى عن الصفات الناقصة، لأن مولانا عز وجل أمرنا بقوله: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. والأمراض الباطنة أمراض فتاكة، وفي خطورتها هي أشد من خطورة السرطان. السرطان إذا تمكن في الجسد انتشر في سائر الجسد وأكل الجسد بأكمله. الأمراض الباطنة إذا تمكنت في القلب خربت جميع الأعمال الظاهرة، وكل عمل ظاهر لم يبنى على أساس من الإيمان وعلى أساس من الصفاء الله عز وجل لا يقبل. تذكرون الحديث الشريف: إنما الأعمال، أين محل النية؟ في القلب. إذا كان القلب فاسدا شلون بدها تكون النية صالحة؟ القلب فاسد شلون بدها تكون النية صالحة؟ وإذا فسد القلب فسدت النية، وإذا فسدت النية ذهب العمل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عم يحصر لنا ببيان واضح: إنما الأعمال بالنيات. وما ظن أن عملا يكون مقبولا عند الله بدون نية صالحة. وكيف بدها تكون النية الصالحة إذا كان القلب خرابا؟ كيف بدها تكون النية الصالحة إذا كان القلب حقودا حسودا مستكبرا مستعبيا؟ شلون بدها تكون النية صالحة؟ لذلك قالوا: كل بناء ظاهر ينبغي أن يبنى على أساس من الباطن المتين. النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بقي 13 سنة في مكة المكرمة. شو مهمته عليه الصلاة والسلام؟ تطهير هذا القلب، لأنه كان القلب خراب، كان القلب مليء، مليء بالمخالفات، مليء بالأمراض، مليء بالأسقام، بالأوجاع. 13 سنة وسيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عم بيطهر هذا القلب. وأنا وأنت بتجي بتقول لي: يا أخي الشغلة خلص، الله أكبر، صلينا، قرأنا القرآن الكريم، انتهت القضية. طيب يا أخي لو كانت القضية تنتهي بهكذا، والله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة عمال بيطهر البواطن. تطهير الباطن ضروري جدا. ينقل لنا شيخنا رحمه الله تعالى قول الطحاوي أو الطحطاوي في الحاشية، يقول: قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول: فكما لا يحسن بالمرء أن يظهر أمام الناس بثياب ملطخة بالأقدار والأدران، لا يليق به أن يترك قلبه مريضا بالعلل الخفية وهو محل نظر الله سبحانه وتعالى. هل مين بيناتنا يأتي بثياب ملطخة بالأقدار والأدران؟ ما في حد يسويها إنسان. يقول لك عيب، أنا الناس بدها تشوفني، بهتم بظاهري، هذا مطلوب شرعا. من أجل أي شيء؟ لأن الخلق ينظرون إليك. ما ينبغي أن تكون منفرا، كونوا كالشامة بين إخوانكم. ما تأتي إلى المسجد إلا وأنت مغتسل، وخاصة صلاة الجمعة. ما تأتي إلى المسجد إلا بأحسن الثياب. ما تأتي إلى المسجد إلا وأنت متطيب. شان إيش؟ الناس يشمون منك وينظرون إليك حتى تنجذب قلوبهم إليك. بدك تكون مهتم بالظاهر. وحتى يأتيك المدد من الله لابد أن تكون مهتما بالباطن. والله لو اهتم أحدنا بالظاهر واهتم بالباطن صار مغناطيسا، صار جذابا، صار جذابا للآخرين. شو هذا؟ إنا نراك من المحسنين. يا أخي والله نشم منك رائحة الصلاح، لأن الأعمال الباطنة تفوح على الجوارح الظاهرة. لذلك يقول بعضهم: تطبب جسمك الفاني ليبقى وتترك قلبك الباقي مريضا. هذا شأن الإنسان العاقل؟ شأد من طببنا أجسادنا المآل إلى الفناء. المآل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. شأد من استطعت أن تطبب جسمك وأن تحافظ عليه، هذا الجسد، الجسد بده يرجع إلى الضعف الأول. ولكن القلب، كلما اهتم الإنسان بقلبه القلب بيكبر وبيصير في حال الشباب. ولذلك ترى ممن شاخت أبدانهم وأجسادهم ولكن قلوبهم قلوب الشباب، في طاعتهم لله، في إقبالهم على الله، في ذكرهم لله عز وجل، في تأثيرهم في الدعوة إلى الله عز وجل. أمن المعقول أن يطبب الإنسان جسده ويترك قلبه الباقي مريضا؟ وكما قلنا سابقا، عم يطبب جسمه وين بده يذهب؟ يذهب إلى الطبيب. وإذا بيقول واحد ما بدي يذهب إلى الطبيب بنقول عنه إيش؟ مجنون هذا، كيف ما تذهب إلى الطبيب؟ طيب وإذا كان القلب مريضا، خي ما في حاجة، ما في حاجة إلى طبيب، ما في حاجة إلى مرشد. بعضهم يقول لك أخي إيش هي كلمة مرشد؟ كلمة مرشد بنص القرآن الكريم، من يهدي الله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لابد لك من المرشد الذي يدلك على الله عز وجل. لذلك قالوا الشيخ الحق، احفظوها جيدا يا إخوتي، الشيخ الحق هو الذي التزم بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، وأمر إخوانه بالالتزام بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، هذا هو الشيخ الحق. أما الشيخ يعني الذي يدعي المشيخة بدون أن يلزم نفسه بكتاب الله ودون أن يلزم نفسه بسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رجل دعي يدعي ادعاء. وإذا كان الإنسان الداعي على أساس هذا الشيخ وما عنده التزام، شلون بيلزم إخوانه؟ فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان قلبي مريضا لابد من صحبة هذا المرشد، لأن الأمراض القلبية سبب البعد أو سبب بعد العبد عن الله تعالى، وبعده عن جنته الخالدة. أين جنة؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول بعض العارفين بالله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة المعارف وجنة الزخارف. جنة المعارف في الدنيا وجنة الزخارف في الآخرة. صاحب القلب المريض هذا محروم من جنة المعارف. أن ليش؟ واتقوا الله ويعلمكم الله العلوم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وين تتنزل الملائكة؟ على الأشباح أم على القلوب؟ على القلوب. وإذا كانت القلوب مريضة ما تتنزل عليها الملائكة. لذلك صاحب الأمراض القلبية سبب لبعده عن الله وبعده عن جنته الخالدة، جنة المعارف وجنة الزخارف. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، تعرف شيء ذرة؟ الذرة لو رأينا شعاع الشمس إذا دخل إلى غرفة في الشعاع ترى ذرات تتطاير، من خفتها الجاذبية الأرضية لا تستطيع أن تجذبها، فلذلك هي بتطاير لأنه خفيف جدا جدا جدا. لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر، لا جنة المعارف ولا جنة الزخارف. وينك تدخل جنة المعارف والقلب ملطخ بالحقد بالحسد بالبغض بالكراهية؟ والأشد من ذلك البغض والكراهية لأصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. في ناس يزعمون أنه أني بحب سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، حب آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بروحوا بتوجهوا بالطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وربما البعض يقول لك مين هاد أبو سفيان؟ مين هاد معاوية؟ أنت تقول مين هاد أبو سفيان؟ ومين هاد معاوية؟ وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأبو سفيان دخل بيته، ومعاوية دخل بيت أبيه. سيدنا النبي أعطاه الأمان، وأنت يطول لسانك. قال هذا إسلامه يعني في الظاهر مو في الباطن. الله أكبر، ربي عز وجل عندما وعدهم وكلا وعد الله الحسنى موعود بالحسنى بشهادة الله ممن أسلم قبل الفتح وممن أسلم بعد الفتح. ومين اللي قال لك هذا أسلم كراهية؟ ومين هذا اللي بده يجرأ يطعن لسيدنا معاوية؟ مين اللي تنازل بالخلافة لسيدنا معاوية؟ سيدنا الحسن. سيدنا الحسن حاشاه رضي الله عنه بالإذن من سيدنا الحسن، أكان منافقا؟ أنت الآن عم تجي حالك سوي حالك، تفقد قلبك يا أخي، والله القلوب مريضة. والذين جاءوا من بعدهم من بعد المهاجرين والأنصار الذين تهذبوا في مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام شهد الله لهم بالصدق، شهد الله لهم بالفلاح، وعد كل منهم الحسنى، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم شو بيقولوا؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كيف بدي أصل إلى مرضات الله؟ وكيف أصل إلى معية المهاجرين والأنصار وأنا في قلبي على بعض المهاجرين لا سمح الله شيء أو على بعض الأنصار شيء؟ وربنا عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شلون الذين اتبعوهم بإحسان؟ اتبعوا المهاجرين والأنصار أهل الصفاء الذين زكاهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه وعلى هذا فسلامة الإنسان في آخرته هي في سلامة قلبه ونجاته في نجاته من أمراضه المذكورة. حقد، حسد، كبر، بغضاء، خصوصي الحقد يعني على السلف الصالح، لسا بتعلم له هيك كلمتين يعني بقول لك مين هذا الإمام الشافعي، مين هذا الإمام مالك، مين هذا الإمام. تأنى يا أخي تأنى. ورحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وقد تخفى على الإنسان بعض عيوب نفسه وتدق عليه علل قلبه فيعتقد في نفسه الكمال وهو أبعد ما يكون عنه. لا، في ناس بيقول لك أخي أنه بده يتظاهر بالتقوى بالصلاح، حافظ على صلواته، أطلق لحيته، لبس عمامة، جعل منديلا، صار هيك على لغة العوام مزار. ياما هيك في ظاهر الأمر مزارات تحت تبن مو تحت أولياء. ينبغي أن يكون الباطن، والله ينبغي أن يكون أنقى وأطهر من ماء المزن الذي ينزل من السماء وأطهر من كل طاهر. ليش؟ لأنه هذا القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى. طيب، تخفى عليه عيوب نفسه وتدق عليه علل قلبه فيعتقد في نفسه الكمال. هلا بشوف واحد عم صلي له ركعتين، تخرج من كلية الشريعة، صار إمام جامع، صار خطيب جمعة، صار مدرس، رأى نفسه هو أكمل الكاملين. روى يا أخي تفقد قلبك الذي عليه الفلاح والنجاح والنجاة يوم القيامة بدليل ما تقرأ أنت على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدروس يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم على أقرانك. فكيف على السلف الصالح؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يعني إذا أقرانك أنت بالنسبة إلى قلبك مو سليم عليهم، أو السلف الصالح قلبك مو سليم عليهم، كيف بدك يكون سليم على أقرانك؟ ثم يقول رحمه الله ورضي الله عنه: فما السبيل إلى اكتشاف أمراضه والتعرف على دقائق علل قلبه؟ وما الطريق العملي إلى معالجة هذه الأمراض والتخلص منها؟ العلاج والطريق العملي الدخول مع الصوفية. واحد قال له: يا أخي طيب تعال اقرأ كتاب حقائق عن التصوف، تعال احضر حصة التصوف، درس التصوف. قال له: لا ما عندي استعداد. طيب يا أخي خفف من عداوتك للتصوف. قال له: هدول أهل بدع أهل طيب تعال اقرأ كتابهم، تعال احضر الدرس. ما عندي استعداد. خير إن شاء الله، ليش ما عندك استعداد؟ لو أنك كنت تبحث عن الحق لا، يعني طبعا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق من باب ضرب المثل. الطفيل ابن عمرو الدوسي رحمه الله ورضي الله عنه، صحابي جليل، قدم مكة المكرمة، تلقته قريش، عرفت أن هذا الرجل الطفيل ابن عمرو شخصيته قوية في قومه. قال: دير بالك، دير بالك من محمد عليه الصلاة والسلام، عذرا يا سيدي رسول الله قوله، دير بالك لا تسمع منه كلامه سحر. قال: فما زالوا يعني يحرضوني حتى حشوت أذني بالقطن حتى ما أسمع. بعدين قلت: يا أخي ليش ما أسمع؟ هؤلاء انطبق عليهم قول الله عز وجل وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليش؟ والله مو لأنه سحر، والله إني بيعرفوا أنه مو سحر، والله بيعرفوا أنه مو شعر، والله بيعرفوا مو نثر، يعرفون أنه كلام الله عز وجل، وكلام الله بينفذ إلى القلب، بينفذ إلى القلب. لا تسمعوا لا تسمعوا. راح حشى أذني، بعدين شال هيك: تعال يا سيدي يا رسول الله أسمع منك. فسمع، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، وبايع على الإسلام. والأكثر من ذلك مشان تستفيد ونستفيد كلنا، بمجرد أن بايع على الإسلام قال له: يا رسول الله تركت قومي قد أشركوا بالله وانتشرت فيهم الفاحشة، ائذن لي أن أدعوهم إلى الله ورسوله. يا طفيل أنت الآن تصير داعي إلى الله، خلاص أن دخلت في الإسلام بدي أتحمل المسؤولية، بدي أتحمل المسؤولية. أنا وأنت أكرمنا ربنا عز وجل بصحبة الشيوخ بصحبة العارفين، شو عم نسوي؟ والله لسه منشوف بعدين. المركب ماشي. الطفيل رضي الله عنه ابن عمرو راح دعا قومه، ما استطاع يأثر فيهم لسه، يعني مثل ما أقول هو يعني إيمانه جديد، رجل عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: أدعو الله عليهم، دعوتهم لم يستجيبوا، أدعو الله عليهم. رفع يدي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم اهدي دوسا واتني بهم مسلمين. ثاني يوم جاءوا مسلمين. بس إن صح التعبير القاصر، دعوة سيدنا النبي لها أثر كبير، ولكن دعوة الطفيل لقومه جعل في استعداد لأن يسمعوا، ولكن لسه في نزاع. طيب يا أخي نرجع إلى حديثنا، الطفيل قالوا لا تسمع، طيب ليش ما أسمع؟ وهذا الذي اتخذ العداء للتصوف، طيب تعال يا أخي اسمع، تعال يا أخي اقرأ كتاب، ما عندي استعداد. شأنك، داوي قلبك لأن القلب مريض. أنت الآن عندما تحكم على أهل التصوف، أهل فسق، أهل فجور، أهل بدع، وهم الذين يحاربون البدع، وهم الذين يدعون إلى الالتزام بالكتاب والسنة والحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، منل الأولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل التصوف، أهل إيمان وأهل تقوى، في عند زلات، في عند أخطاء، خطأ المخطئ يرجع على رأسه وليس على الإسلام وليس على التصوف. لذلك السبيل العملي لمعالجة هذه الأمراض القلبية هو التصوف. التصوف هو الذي اختص بمعالجة الأمراض القلبية وتزكية النفس والتخلص من صفاتها الناقصة. قال ابن زكوان في فائدة التصوف وأهميته: علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في المواطن. بدك تصفي هذه النفس، بدك تطهر هذا القلب. تطهير القلب مطلوب شرعا ولا مو مطلوب شرعا؟ طهر قلبك ولا تقول أنا صوفي. طهر قلبك ولا تقول أنا شاذلي ولا نقشبندي ولا رفاعي. طهر قلبك، اشتغل، لأن الغاي المرشد، الغاي الشيخ، لا والله، الغاية أن أطهر هذا القلب. شلون بدك تطهره؟ لابد من مطهر. شلون بدك تزكي؟ لابد من مزكي. قال: يا أخي بدي أطهر قلبي بقلبي. شأنك، الله يجزيك الخير، وأسأل الله لك ولي دمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ولكن مثل واحد مريض قال: خيو أنا بدي أعالج نفسي بنفسي. الله يمن عليك بتمام العافية ويجبر بخاطرك ويشافيك عاجلا غير آجل. بس إذا تأخر الشفاء، والله كم وكم منا بيكون هيك شوي مكدر وضعه الصحي. قال: والله ربما أخذ الحبة أمشي حالي، ربما أخذ هذه الأبرة أمشي حالي. ما عم في حال، راح لعند طبيب أعطاك وصفة بسيطة، ربما دواء بسيط. شو القصة؟ عطاء المختص غير عطاء الإنسان اللي عمال بيجرب. أيمكن أن أجرب بنفسي؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعدما أن خرج إلى الرفيق الأعلى جعل وراثه هم حملة هذه التزكية. نأتي إلى تتمة الموضوع إن أحياني ربي عز وجل وأحياكم في الدرس القادم إن كنت بينكم. وأرجو الله أنه الأسبوع القادم ما أكون بينكم إن شاء الله، نكون بالمعي، بلكي الله بيكرمنا هيك إن شاء الله بزيارة الحرمين الشريفين، بنيتي أنه ربي هيك يطهرنا هالقلوب هاي ونعرض حالنا مثل ما قالوا على الشمس المصطفوية على حضرة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يكرمني ربي وإياكم بذلك.